بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقيم لإخوانكم بتسجيلات آية معين بالجزائر العاصمة أن يقدم هذه المادة سائلين الله عز وجل أن ينفع بها.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأبناء والأحبة، إنها لفرصة سعيدة أن نلتقي في بيت من بيوت الله لنفهم مثل هذه القضايا العظيمة التي تهمنا في حياتنا، ولا تقوم حياتنا وسعادتنا إلا إذا حققناها، وهي معرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة أهلها. وعلى ضوء ما قاله أو ما ذكره الشيخ عبد الرحمن عن محاضرة الشيخ صالح الأطرم، إنها حقيقة البدعة. البدعة هي حقيقتها. فكم كنت أحب لو كان أمام محاضرتي السنة وحقيقتها، ومن خلال يعني شرحها يتبين من هم أهلها. ولكن الأمر قد مضى ولا غير في ذلك إن شاء الله. فأبدأ وأقول إن أهل السنة والجماعة سموا بذلك لاتباعهم كتاب الله وسنة وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام باطلا وظاهرا. هؤلاء هم أهل السنة الحقيقية، وهم أهلها إن شاء الله. وسأذكر أعمدة هذه السنة وأركانها التي تميز أهلها في الواقع عن سائر طوائف الأمة. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بكل ما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى من عقائد وعبادات وشرائع، ويلتزمونها في حياتهم، ويدعون إليها، ويوالون على ذلك، ويعادون عليه. هذا حال أهل السنة الصادقين الذين تميزوا عن فرق كثيرة شذت عن هذا المنهاج العظيم الذي شرعه الله تبارك وتعالى. وأركان هذا الدين ذكرها جبريل عليه الصلاة والسلام في حديث المشهور. خلاصة عقائد أهل السنة وعباداتهم لخصها جبريل عليه الصلاة والسلام أو رسول الله في الأجوبة التي أجاب بها على أسئلة جبريل حينما سأله عن الإسلام، فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام إذا استطعت إلى ذلك سبيلا. ثم سأله عن الإيمان فأجابه رسول الله: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ثم سأله عن الإحسان فقال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وإذا تأملنا هذا الحديث فنجد أن الرسول انتزع الإجابة عليه من كتاب الله تبارك وتعالى. فمن ركائز هذا الحديث التي اعتمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإجابة على هذه الأسئلة العظيمة الذي نقرأه في كتاب الله عز وجل من أول سورة البقرة ومن أسطها ومن أواخرها وفي غيرها من السور. فمثلا يقول الله تبارك وتعالى: أيه لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فذكر في هذه الآيات شيئا من أركان الإيمان وشيئا من أركان الإسلام، ولا أحب أن أقف، وهذا واضح. وفي نصف السورة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والسائرين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. ايش يقول؟ لا لا، والموفون بعهد إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فهذه أركان الإسلام الاعتقادية وأركان الإسلام وأركان الإيمان، أركان الإيمان الاعتقادية وأركان الإسلام العملية. وفي آخر السورة يقول: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. يعني هذه أركان إيمان خمسة: الإيمان بالله والإيمان بالرسل والإيمان بالكتب والإيمان باليوم الآخر وإليه المصير يشير اليوم الآخر. لك الأركان خمسة، أركان إيمان خمسة. وفي أول السورة ذكر بعض أركان الإيمان وفي وسطها كذلك، وذكر الأركان العملية التي هي الإسلام. الإيمان بالقدر انتزعه الرسول من آيات وردت في القدر: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وآيات أخرى في هذا المعنى: وكل شيء خلقناه بقدر وكل شيء أحصيناه في إيمان مبين. هذه تثبت هذا الركن الثالث من أركان الإيمان. فالرسول انتزع هذه الإجابة من كتاب الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى يريد أن يربي هذه الأمة على هذا الدين. هذا أمر عظيم، أرسل الله جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم ليبين هذه الحقيقة لهذه الأمة في صورة السؤال والجواب. فأجاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي استوعب كتاب الله عز وجل هذه الإجابة وسماها في النهاية دينا. نأتي الآن لماذا تميزت؟ تميز أهل السنة عن سائر الطوائف بالتزامها بهذه الأصول العقائدية والعملية. نأتي إلى الركن الأول من أركان الإسلام، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أهل السنة يفسرون لا إله إلا الله تفسيرا صحيحا ويعملون بمقتضاها عملا واعيا صحيحا، فيفسرون لا إله إلا الله بأنه لا معبود بحق إلا الله، ويفسرون العبادة بأنها أمر جامع لما لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال والاعتقادات إلى آخره. يخالفهم أهل البدع من الجهمية والمتكلمين والمعتزلة والروافض والخوارج والصوفية وكل أهل البدع، يخالفونهم في مفهوم لا إله إلا الله، فيقولون لا إله إلا الله لا خالق لا رازق لا محيي لا مميت، فيفسرونها في توحيد الربوبية. وقد تميز أهل السنة وأهل الحق من بين الفرق بفهم معنى لا إله إلا الله فهما صحيحا، وتفسيره تفسيرا صحيحا، وتربية الناس على هذا المعنى الصحيح على معناه والعمل بمقتضاه. أنا سأتناول من هذه الأركان ما وقع فيه الخلاف ولعلكم أدركتم هذا. ومن التفاسير السياسية الآن التي أفسدت معنى لا إله إلا الله هذه الألفاظ نفسها، لا خالق لا رازق لا مسيطر لا مهيمن لا حاكم إلا الله، هذا من المعاني التي ساهمت إلى حد بعيد في إبعاد كثير من الشباب عن الفهم الحقيقي لمعنى لا إله إلا الله. ننتقل إلى ركن آخر يحصل فيه الاختلاف بين فرق الأمة في الاتباع شافعنا محمد رسول الله. أهل السنة يتبعون كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام ويربون الناس على ذلك. الفرق الأخرى تنقل لها أئمة توالي على فكرها أو فكرها وتعادي عليه، وتقصر من يكون في دائرتهم على فقه ذلك الإمام، ويضيفون إضافات يعني ليست من الدين في شيء إلى هذا المذهب، فعندهم نقص كبير في اتباع وفي تحقيق شهادة أن محمد رسول الله. فشهادة أن محمد رسول الله يعني لا نعبد الله إلا بما شرع لسان هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، فتأتي عبادات وتأتي تشريعات وتأتي أحكام وتأتي قضايا كلها لم تأتي من قبل محمد عليه الصلاة والسلام وتأتي من قبل غيره. حصل شيء من هذا. الصلاة أصل الزكاة هذه لا تعولها لأن الخلاف بين الفرق يعني يكاد يكون ضئيلا وقد يكون عظيما، ولكن هي مسلمات. صلاة تدعو إليها ما حد يقول لك لا، لكن تدعو إلى عبادة الله وحده، إلى توحيد لا إله إلا الله، إلى تحديد معنى لا إله إلا الله، ستجد من يخالفك ومن يحاربك ومن يموت بالبدعة ويرميك ويرميك إلى آخره. لكن إذا قلت الصلاة الصوم الزكاة الحج في الجملة ما أحد يعرضك أبدا، لكن إذا دخلت في التفاصيل وقلت رص الصفوف وسد الخلل تجد حتى من كثير من سلال السنة يتهاون مثل هذه الأشياء ويستغربونها. إذا دخلت في التفاصيل تبين أن كثيرا من سلال السنة هي المنهج السلفي يجب أن يحققوا مثل هذه الأشياء في الصلاة. صلوا كما رأيتم أن أصلي، وكان رسول الله يقول لتسول الصفوف ولا يخالف أن الله بين وجوهكم، فترى كثيرا من المصلين يتهاونون في هذا من أهل السنة أيضا. فنحن ننصحهم بأن يكملوا أنفسهم بتطبيق هذه السنة المهمة التي يترتب عليها الخلاف واختلاف القلوب واختلاف الوجوه. بارك الله فيكم. هذا نقصد منه إلى الأمور التي تميز فيها أهل السنة عن غيرهم في الإيمان. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الإيمان بالله على الوجه الصحيح الذي بينه في كتابه حصل فيه افتراق كثير وكثير جدا الجهمية والمعتزلة والخوارج والروافض والصوفية وكل أصناف الفرق كلها في هذا الباب ابتعدوا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يتبعوا رسول الله في ما عرف به ربه تبارك وتعالى في سنته وما بلغه في كتاب الله تبارك وتعالى. فتأتي تجد أكثر هذه الفرق تنكر علو الله على عرشه واستواءه عليه، علو على خلقه واستواء على عرشه، ينكرون هذه الصفة، ينكرون صفة الرحمة، صفة الغضب، صفة الرضا، صفة اليدين، صفات 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 صفات، إلى درجة أن هذا الإله الذي يؤمن به غير الله الذي عرفنا بنفسه وعرفنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله عرف نفسه في آيات كثيرة أنه استوى على عرش الرحمن استوى، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على عرش، في سورة الأعراف وفي سورة يونس وفي سورة طه الرحمن استوى، وفي سورة الفرقان وفي سورة الحديد وغيرها من السور أخبر الله تبارك وتعالى أن الله تبارك وتعالى فوق خلقه مستوي على عرشه، وأكد هذا إلى يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه بالمعارج فوق الملائكة والروح إليه معراج الرسول، آيات كثيرة جدا وأحاديث كثيرة بلغت أنواعها 20 نوعا، أما أفرادها فبلغت كما ذكر ابن القيم في كتابه اجتماع الجيش الإسلامية تصل إلى 1000 دليل. هذه كلها ضاعت عند هذه الفرق، لا تستثني أشعرية ولا خوارج ولا روافض ولا صوفية ولا ماتريدية ولا غيرهم، كلهم اجتمعوا على تعطيل هذه الصفة العظيمة، صفة النزول. ذكر الله في القرآن وجاء ربك وجاء ربك، وذكر في الحديث متواترة، وألف في ذلك الشيخ الإسلام تيمية كتابا في إثبات هذه الصفة العظيمة. تنكر هذه الفرق، فانفرد أهل السنة بين هذه الفرق بالتزام نصوص الكتاب والسنة، فحق لهم أن يسموا بأهل السنة وأهل الكتاب والسنة. تأتي إلى صفة اليدين والرضا والغضب وهي كثيرة، آية الرحمة، صفة الرحمة ورد فيها في القرآن فقط أكثر من 500 نص، وهي كما يقول ابن الوزير عجبا للأشعرية يعطلون هذه الصفة وقد وردت في القرآن أكثر من 500 مرة مؤكدة ومكررة. ويشير القاعدة المعروفة عند البلاغيين وعند النحويين أن التكرار يرفع احتمال المجاز وأن التأكيد يرفع احتمال المجاز، فلو قلت جاء زيد جاء زيد ارتفع المجاز وثبت عند المخاطب الحقيقة أنه جاء بنفسه، إذا قلت جاء زيد عند من يقول المجاز يحتمل أن يكون جاء بنفسه أو أرسل غلامه أو أرسل كتابه، لكن إذا قلت جاء زيد جاء زيد أو قلت جاء زيد نفسه بالتكرار أو التأكيد ارتفع احتمال المجاز وثبت الحقيقة هو المجيء. فلما يقول ربنا سبحانه وتعالى بس في سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم، فضرب بسم الله الرحمن الرحيم تكرار وتأكيد، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذا تكرار وتأكيد فيه، يكفي المؤمن لإثبات هذه الصفة. لكن مع الأسف أن هؤلاء تجرؤوا على الله وعلى كتابه فأولوا كل هذه النصوص من أولها إلى آخرها. هذا مثالان في صفات الله تبارك وتعالى، اليدين وردت فيه نصوص وغيرها وردت فيه نصوص، ومع ذلك يتأولونها فخرجوا بمخالفة السنة عن أهل السنة، خرجوا بهذه المخالفة عن أهل الكتاب والسنة. حتى الأشعرية خرجوا بهذه التأويلات عن هذا الوصف النبيل، وصف أهل السنة والجماعة ولا مجابلة، وهذه هي الحقيقة. الإيمان بالقدر من هذه الأركان حصل فيه نزاع وخلاف كثير بين أهل السنة وبين غيرهم، فأهل السنة يثبتون بأن الله تبارك وتعالى علم الأشياء قبل كونها، علم المخلوقات هذه وكتب الأرزاق والآجال
وكتب كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، علم هذا من الأزل، ثم أمر بكتابته قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فعلم الله ما كان وما سيكون أبد الآبدين في الدنيا والآخرة، علمه الله كله. ثم قبل أن يخلق السماوات والأرض دون ذلك في كتاب، كما جاء في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام خلق الله سأل. إن الله كتب مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وفي الحديث الآخر رفعت الأقلام وجفت الصحف، كتبها الله ثم أشار إن ذلك في كتاب، إن ذلك الله يسير، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم في آية أخرى يقول كل شيء أحصيناه في إمام مبين، يعني في هذا الكتاب في اللوح المحفوظ الذي يعرفه طلاب العلم، حتى غيرهم يعرف هذا. آمنوا بأن الله قدر كل شيء وكتبه بما في ذلك أفعال العباد، وجاء القدرية ينكرون علم الله قبل الأولى، علمه بالأشياء قبل وجودها، وأن الأمر ألف، وبلغ ذلك ابن عمر وتبرأ منهم، ونحن نتبرأ منه كما تبرأ منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه. ثم بسبب ضربات أهل السنة المتوالية على هذه الفئة الضالة التي صفرت بإنكارها علم الله تبارك وتعالى، وكان يقولون ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا، فمثل هذه الضربات التي كانت تأتي على رؤوسهم تقهقروا قليلا وصاروا ينفون تعلق مشيئة الله وإرادته بما يفعل العباد. الله علم، صار يعترف بالعلم إن الله عالم، علم ماذا سيعمل العباد، ولكن لا دخل لإرادته ولا لمشيئته في هذا، فأنكروا تعلق مشيئة الله وإرادته بأفعال العباد، فما خرجوا عن إطار البدعة والضلال، وما خرجوا عن كون القدرية، لكنهم خرجوا من دائرة الكفر، لأن أهل السنة ما يكفرون ظلما، وعندهم تثبت في التكفير، فالذي ينكر أن الله يكفر، والذي لا ينكر أن الله ويعترف ولكن يقول أن مشيئة الله وإرادته، يعني زعم منهم أن الله يتنزه عن هذا، وأنه فأنكروا تعلق مشيئة الله وإرادته بأفعال العباد، فوقعوا في حظيرة المجوس. مع الأسف تمام رسول الله مجوس هذه الأمة، يعني العباد خالقون لأفعالهم والله خالق ما وراء ذلك، فجعلوا مع الله خالقين، لهذا سموا مجوس هذه الأمة، ومع ذلك أهل السنة لا يكفرونهم، ولكنها بدعة غليظة كبيرة جدا والعياذ بالله، وقد تجر صاحبها إلى إنكار علم الله تبارك وتعالى فيخرج عن دائرة الإسلام. وقابل هذه فرقة ضالة غلط في إثبات المشيئة والإرادة، فصار الله هو الفاعل والعباد لا يفعلون، كل القبائح والكبائر والمعاصي والإجرام كلها فعل الله، فجاء أخبث من مذهب القدرية، جاء أخبث من مذهب القدرية، وأهل السنة عرفوا طريق الحق أن الله علم كل شيء وكتب كل شيء، ولا يحصل في هذا الكون إلا ما أراده وشاءه سبحانه وتعالى، فالعباد فاعلون، فالعبد هو المصلي والصائم والمؤمن والكافر والزاني والسارق، وهذه الأفعال إن كانت طاعة أو معصية هي أفعاله، لكنها مرتبطة بمشيئة الله، لأنه لا يحصل شيء في هذا الكون إلا بإرادته ومشيئته. فمن الطاعة على الله ومن الضلال أن نقول إنه يحصل شيء في هذا الكون بغير إرادة الله وبغير مشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الجبرية غلوا في إثبات هذه المشيئة وسلبوا العبد أفعاله وجرائمه وطاعاته، وجعلوه يعني مجبورا على أفعاله، كالريشة تحرك الهواء، وكالشجرة وكالشمس تجري بغير اختيار، وكسائر الجمادات والأشياء التي هي مسخرة ولا إرادة لها ولا قدرة ولا اختيار. فنسبوا إلى الله هذه الفواحش وجعلها كلها من أفعال الله. تعالى الله عما يقول الظالم والكبيرة. وأثبت أهل السنة والجماعة الحق فأثبتوا قدر الله تبارك وتعالى خلافا ومشيئته خلافا للقدرية الغلاة، وخالفوا الجبرية الذين غلوا في إثبات القدر وإثبات المشيئة، وقالوا إن الله لا يحصل في كونه إلا ما أراد، والعباد فاعل الحقيقة وأفعاله مربوطة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فالله منح العبد قدرة وإرادة واختيار، لا يأتي الخير إلا باختياره وقدرته وإرادته، ولا يأتي المعصية إلا باختياره وقدرته وإرادته، وذلك مربوط بمشيئة الله وقدرته سبحانه وتعالى، لأنه يتنزه أن يجري في مخلوقاته وفي كونه العظيم شيء بغير إرادته ومشيئته. هذا ما خالف فيه أهل الضلال أهل السنة، وبرزوا باتباع كتاب السنة وساروا على منهج الرسول الكريم وعلى منهج الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. فيه قضية أو تتعلق بالإيمان أيضا، الإيمان قول وعمل واعتقاد عند أهل السنة، وخالفهم فيه المرجئة. المرجئة هم أقسام يصل إلى 13 فرقة، أكثرهم غلاة، إلا فرقة الفقهاء من الأحناف، يعني ما يصنف في الغالية، ومع ذلك فعقيدتهم ابتداء في دين الله وشرع في دين الله ما لم يأذن به الله تبارك وتعالى. لكن أولئك غلوا، قالوا الإيمان هو التصديق فقط، أو قالوا الإيمان هو المعرفة فقط، أو قالوا الإيمان هو النطق باللسان. النطق باللسان إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو مسلم مؤمن، ولو كان منافقا، ولو كان كافرا بالله في قلبه وفي حقيقة نفسه. وهذا مذهب الكرامية، وذلك مذهب غلاة المرجئة. قال إيمان هو تصديق، وإيمان أفسد الناس وأفجر الناس كإيمان محمد وإبراهيم وجبريل وإسرافيل، كإيمان الملائكة وكإيمان الأنبياء والصديقين والشهداء، أفجر الناس يكون هكذا عندهم. الإيمان هو التصديق لا يزيد ولا ينقص، الإيمان هو المعرفة فقط، الإيمان هو القول باللسان فقط، وهذا ضلال خطير. وهدى الله أهل السنة فقالوا الإيمان اعتقاد بالجنان وعمل بالأركان ونطق باللسان، فلا يتوافر الإيمان ولا يتكامل إلا بهذه الأشياء. والإخلال ببعض أنواع الإيمان كفر بالله تبارك وتعالى، والإخلال في العمل منه ما قد يكون كفرا كترك الصلاة، ومنه ما لا يكون كفرا ككثير من الكبائر أو الصغائر. فتميز أهل السنة عن أهل البدع والضلال، خالفوا أيضا الخوارج والمعتزلة، وافقوا أهل السنة في أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، لكنهم يخرجون من الإسلام من يرتكب الكبيرة. وافق أهل السنة في القول بأن الإيمان أركانه ثلاثة، قول باللسان وعمل بالأركان ونطق باللسان، وافقهم في هذا، لكن خالفوهم في العمل، من ارتكب كبيرة فقد خرج من الإسلام. عند المعتزلة يخرج إلى منزلة بين المنزلتين في هذه الدنيا، يعمل مع المسلمين ولا نسميه مؤمن ولا نسميه مسلم، ويسمى فاسقا، وهو في منزلة بين المنزلتين، لم يدخل في الكفر في الدنيا ولم يخرج ولم يبقى في الإيمان، ولكن حكمه في الآخرة دخول النار، يبرم على الله وإكراها لله عز وجل، ولا يجوز لله أن يخرجه من النار، يجب عليه أن يخلده في النار، وهو يخلد كذلك. الخوارج بارتكاب الكبيرة عندهم يخرج من الإيمان في الدنيا والآخرة، من الدنيا كافر وفي الآخرة وخارج المخزع بدا، ولا تقبل فيه شفاعة الأنبياء ولا شفاعة غيرهم. وخالف ما للسنة، قال والإيمان قول وعمل الاعتقاد، والعمل يتفاوت والأعمال تتفاوت والعقائد تتفاوت، فقد يرتكب شيئا يخرج من الإيمان، كالإيمان بالملائكة، ككفر بالملائكة، أو الكفر بصفة من صفات الله إذا قامت عليه الحجة وأصر على ذلك، أو تنكفر باليوم الآخر، هذا يخرج به من الإيمان. في العمليات يعني إذا استحل يكفر، وإذا ما استحل مهما ارتكب من الكبائر لا يخرج عن دائرة الإيمان، وهو مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته. يعني قد يدخل في الإيمان نفقه الله تبارك وتعالى فتحرير رقبة مؤمنة، فلو أن إنسان ما وجد إلا رقبة فاسقة يعتقها أجزأت عنه، قد يدخل في الإيمان المطلق، وقد لا يدخل في الإيمان المطلق. في مثل قول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمن الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. قال في العرب: آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الآن قال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون إلى آخر هذه الآيات. فالمرتكب الكبير لا يدخل في الإيمان المطلق ولا يعطى، لا يستحق أن تقول مؤمن وتسكت، قل مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. هذا المرتكب الكبيرة والذي يصر عليها إذا تاب يرجع إلى حي المستقيم وإلى حي المؤمنين كما ورد في ذلك نصوص. أنتهي من هذا الموضوع لأنه كثير الشعب، لكن هذه إشارة. ثم ننتقل إلى موضوع آخر، موضوع أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. الله تبارك وتعالى أثنى على أصحاب رسول الله في آيات كثيرة، وزكاهم تزكيات عطرة ورضي عنهم. ذكر الله في آيات أنه رضي عنهم في التوبة وفي الفتح وفي غيرها. اختلف أهل السنة والروافض في موضوع أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، الروافض والخوارج أيضا، فالخوارج يفسرون أكثر أصحاب رسول الله، والروافض أشد منهم في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأهل السنة اتبعوا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تكريم الصحابة وحبهم وموالاتهم، وموالاة من يواليهم ومعاداة من يعاديهم إلى آخر ما يتعلق بهذا الموضوع. فالله تبارك وتعالى أثنى عليه في آيات كثيرة، منه قول الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. وذكر في سورة الفتح: إن الذين يبايعونك تحت الشجرة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأثابهم فتحا قريبا. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأثابا فتحا قريبا. محمد رسول الله في هذه السورة: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله رضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلا في التوراة ومثلا في الإنجيل كمثل زرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قال يغيظ بهم الكفار، فالذي يغيظه أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام نال حظه من الكفر، قد يكون وافرا وقد يكون أخذ منه نصيبا كبيرا. والله تبارك وتعالى أثنى على المهاجرين والأنصار، لفقراء المهاجرين الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله رضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذا الميزات أهل السنة أنهم اتبعوا الصحابة من المهاجر الأنصار بإحسان، يعني تمسكوا بكتاب الله وسنة الرسول. وإذا بحثت الفرقة كلها لا تجد من ينطبق عليه الوصف، هذا الوصف هو الإسراء بإحسان، إلا عند هؤلاء الذين تمسكوا بكتاب الله وسنة رسول الله، فهم المتبعون الحقيقيون للمهاجرين والأنصار، وهم الذين يحبونهم وليس في قلوبهم أي غل على أحد. ولهذا تجد أئمة الحديث أهل السنة والجماعة يكافحون وينافحون أصحاب رسول الله، وألفوا في الذب عن أصحاب رسول الله المجلدات الكثيرة، ولو لم يكن من ذلك إلا كتاب المنهاج، كتاب المنهاج منهاج السنة لشيخ الإسلام تيمية، كفى أهل السنة أنهم أهل السنة. رد كثير، دافع كثير من أهل السنة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في القديم والحديث، ويذكرون فضائلهم في كل كتاب، فتجد فضائلا في البخاري وفي مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وتجدها في المسانيد والمعاجم، وتجدها في كتب خصصت لهم ألفت في فضلهم، والذب عنهم في فضائل الصحابة الإمام أحمد ولأبي نعيم ولغيره ولغير عشرات المؤلفات، ومنها الإصابة لابن حجر، ومنها أسد الغابة، ومنها معرفة الصحابة لأبي نعيم أيضا، وإلى آخره مؤلفات ما يدل على احترام أهل السنة لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإن شاء الله إنهم هم الأتباع الحقيقيون لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذابين عنهم، والذابين عن كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكم ردوا على الفرق الضالة في أبواب العقائد الجبرية والقدرية والمعتزلة والأشعرية والصوفية، فلا تجد من ينافح ويكافح هذه الفرق التي تنسب إلى دين الله من الأباطيل والضلالات في العقائد والعبادات ما لا يعلم إلا الله، من يتصدى لهؤلاء ولهذا الضلال المنسوب إلى الله ظلما وكذبا لا يتصدى له إلا أهل السنة والجماعة. وموضوع الصحابة الذي نحن فيه الآن ألفوا فيه المؤلفات الكثيرة، منه ما هو في بيان فضائلهم، ومنه ما هو في الذب عنهم رضوان الله عليهم. نأسف أن هذا الحماس لأصحاب رسول الله قد ضعف لأسباب كثيرة في نفوس شبابنا، فتجد من يطعن في أصحاب رسول الله الطعن الشنيع، فإذا تصدى مسلم للرد عليه كان الغضب لمن؟ الغضب لهذا الطاعن، ولا يبالى بأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا هبوط شنيع وذميم في من يقف هذا الموقف مع الأسف الشديد. هذا يعتبر من أصول أهل الإسلام، من أهل أصول الإيمان، حب الصحابة جعله السلف من أصول الإيمان. وكانوا يقولون من انتقص أحدا من أصحاب رسول الله فهو زنديق. والآن ماذا نقول؟ نجعلهم مجددين، نجعل من يطعن أصحاب رسول الله مجدد، أليس هذا خزيا وعارا على كثير من الشباب الذين ينظرون أصحاب رسول الله بهذا المنظار، وينظرون إلى من يطعن فيهم بمنظار بهذا المنظار؟ يجب أن نتخلص من الأهواء المخزية المردية، وأن نكون رجالا صادقين في دعوان الإسلام وفي دعوانا السنة، ولا ندخل في تناقضات شنيعة يجرنا إليها أهل الأهواء وأهل البدع. فإن هذا البلد بعد ضياع طويل وقرون طويلة وبعد عن الإسلام والسنة والتوحيد الآخرية، أنقذ الله هذا البلد دعوة السلفية، دعوة الشيخ محمد الوهاب، دعوة أهل السنة والجماعة، فأعادت الإسلام إلى نصابه وإلى مكانته عقيدة وشريعة. فيأتي اليوم من يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحرف العقائد ويحرف الدين، فينبري من أبنائنا من يدافع عنه مستبيتا يوالي ويعادي فيه ولا يوالي ويعادي في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما هذا إلا نتيجة ليش؟ لغزو فكري خبيث استهدف هذا البلد خاصة من بين بلدان العالم، وركز على أبنائه تركيزا رهيبا في مختلف المجالات حتى أوجد منه هذا النوع لا يغار لعقيدة ولا يغار لصحابة ولا يغار لسنة ولا يغار لشيء. ما هذه السنة؟ وما هذا الإسلام الذي يدعو إليه؟ ما الأسف الشديد؟ يأتي أصل آخر، أصل آخر لا تجد كتابا من كتب أهل السنة في البخاري في مسلم في أبي داود في الكتب كلها إلا وهذا الأصل فيها، ولا تجد كتابا يؤلف في عقيدة صغر أو كبر إلا وهذا الأصل فيها. ما هو هذا الأصل؟ طاعة ولاة الأمة. الآن أصبح عارا وخزيا أن تتكلم عن هذا الأصل. فين نودي هذه النصوص وفين نودي هذه القواعد وفين نوديها؟ لأجل من نرميها؟ لأجل المعتزلة والخوارج ووراثهم؟ نحن نتشبث بهذا الأصل ونتشبث بكل أصل ورثناه من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أنا عندي 4 كتيبات صغار، هذه أصغر ما كتب في العقيدة. هذه السنة الإمام أحمد وأقواله مدونة في كتب السنة عند كل من ألف في العقيدة، وهذا أصول السنة لأحمد بن حنبل، ويذكر في هذا الأصل ويبدع ويضلل ما ينازل في هذا الأصل. ثم يتلوه أبو حاتم وهم تلاميذه وأبو زرعة على أصغر هذا الكتاب. شوفوا، ذكر أصول الإسلام أصول السنة وذكر من هذا الأصل تبديع وإهانة وتضليل لمن يخالف في هذا الأصل من الخوارج ومن سار على نهجه. يأتي الشيخ الطحاوي، هذه الرسالة الصغيرة، هذا أصل الطحاوية المشروحة بشرح ابن أبي العز، في هذا الأصل وتشديد على من يخالف وتشديد على ما يقرأ حد رسول الله والبراء منه. وهذا لشيخ الإسلام الصغير الواسطية ذكر فيه هذا الأصل، ولا يخلو كتاب من كتبه إلا هو يحث على هذا الأصل ويبدع ويضلل من يخالفه. فالمخالفة في هذا الأصل ضلال، لا هدمه الآن، هدمه هداية، هدمه من الهداية، هدمه من الإسلام. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا جماعة عندنا حكومة مسلمة والله ما هي كافرة، لماذا هذا؟ تكتب المؤلفات وعشرات المؤلفات في التكفير. ما هذه الفتنة العمياء؟ العقائد والسنن وغيرها مقرة في المدارس. الطفل يبدأ من المرحلة الابتدائية يتشرب العقيدة السلفية ويقرأ في كتاب التوحيد الطواغيت وما هي، ويقرأ في كتاب التوحيد في أصول ثلاثة عنه، ويقرأ في كتاب التوحيد باب من أطاع العلماء والأمراء في معصية الله فقد افتخر الأرض من دون الله. بالله هل يوجد عالم من علماء السنة يأمر الناس بطاعة الإمام في معصية الله؟ هل وجد هذا؟ سمعتم هذا في فتوى؟ قرأتم هذا في كتاب؟ يؤمر في منهج أهل السنة والجماعة كما جاء في كتاب الله وفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. الله يقول أطيع الله وأطيع الرسول وأمر المسلم، فإن تنازعتم في شيء ردوه إلى الله والرسول. شوف خلل، يعني الطاعة لله مطلقة، الطاعة للرسول مطلقة، الطاعة لولاة الأمور ترد إلى الله والرسول. لما يجي مرض معصية تقول له والله أنا حاسمك إلى السلام. الله يقول أطيع الله وأطيع الرسول وأمر المسلم، فإن تنازعتم في شيء ردوه إلى الله والرسول. شوف خلل، يعني الطاعة لله مطلقة، الطاعة للرسول مطلقة، الطاعة لولاة الأمور ترد إلى الله والرسول. لما يجي مرض معصية تقول له والله أنا حاسمك إلى كتاب الله، هذا معصية لا طاعة له. بالله يقول من هو الذي أمر بمعصية الله عز وجل في طاعة الوالي؟ ماشيين على أصول أهل السنة والجماعة. هيئة كبار العلماء الآن هم أئمة أهل السنة والجماعة وأئمة السلفيين، هل منهم أحد أفتى بجواز معصية الحاكم، بجواز طاعة الحاكم في معصية الله؟
لا يأمرونكم إلا بالطاعة في طاعة الله والرفض الكامل لأمر الحاكم إذا أمر بمعصية الله عز وجل. ومن يقول غير هذا يكذب ولا يكذب الأدلة. لماذا يسمى أهل السنة الآن مرجئة؟ لأنهم ما يكفرون حاكم المسلمين. إحنا ما لنا شغل في البلاد الأخرى، قد يكون الحكام فيهم كفار، قد يكون المسلمين، لكن نحن في هذا البلد
نرى بلدا تنشئ الجامعات والمدارس لتربية الناس على هذه العقائد، وتربية الناس على كتاب الله، وتربية الناس على منهج أهل السنة والجماعة. وهذا لا تجده في أي بلد، حتى البلدان التي أقامت دول باسم الحاكمية لله وتشريع الله وتطبيق الشريعة، لما أقاموا حكومات وإذا بهم من أبعد الناس عن تطبيق شريعة الله، يدعون إلى ضعف الأديان، ويدعون إلى موالاة النصارى، ويدعون ويدعون ولا يطبقون شيء من شريعة الله. وتجد من الشباب السائر على العلماء وعلى هذا البلد يتولى مثل هذه الدولة، وإذا سألنا على ما عندها من احتراف سياسي وعقائدي وإلى آخره، ما يخفي أن تقول فيه انحراف، يعني فيه إلحاد صراحة. دولة هذه إلحاد، الدعوة إلى وحدة الديان إلحاد كبير والعياذ بالله. كيف يسكت مسلم على هذا الإلحاد وعلى الدعوة لهذا الإلحاد، ثم يأتي إلى بلد فيه أخطاء نبرأ إلى الله منها؟ والله ما نتولاها ولا نرضاها، والله الأخطاء الموجودة من صغيرها إلى كبيرها نبرأ إلى الله منها في ضوء توجيه الرسول عليه الصلاة والسلام، كما في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت يكون أمراء فيكفرون، تعرفون منهم وتنكرون، قالوا ألا نقاتل يا رسول الله؟ قال لا، ما صلوا، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، حديث عبادة بن الصامت، على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا. إيش الأثرة؟ الاستيلاء على المناصب والاستئثار بها دون الناس، والأثر في المال، أخذ الأموال الناس، أليس كذلك؟ الرسول بايعهم على هذا، لو رأوا أثرة في المال والمناصب ما لهم دخل على ألا نازل أمر أهله، حتى تروا كفرا بواحا. وفي حديث المسعود رضي الله عنه اعطوهم حقهم وسلوا الله الذي لكم. أنا أعرف من الثوريين ومن قواد الثورة يقول نحن ما نجي ننتظر الفرج من السماء، نأخذ حقنا بأيدينا، والرسول يقول اعطوهم حقهم وسلوا الله الذي لكم، يعني رسول الله ربنا على الخنوع والذل والاستكانة؟ لا، الرسول يدفع مفاسد خطيرة جدا. لو أن كل حاكم أخطأ أو انحرف يشور عليه تستمر الأمة في معارك ودماء وضلال وفتن لا أول ولا آخر. والذي يدرس التاريخ كما يقول الفيلمية إنه ما خرج جماعة إلا وأفسدوا أكثر ما أسلفوا، ويحصل من الفساد ما لا يعلم إلا الله. لهذه الاعتبارات يا عقلاء رسول الله ربينا هذه التربية، يأمرنا بسلب السيوف والجهاد بالمال والنفس على الكفار. هذا الحاكم قد يكون مجرم ما انحرف غاية الانحراف، لكن ما خرج من دار الإسلام. ماذا أمرك الرسول؟ يقول لك احذر احذر احذر. ومن هنا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن رسول الله كان يأمر بقتال أهل البدع ويأمر بالصبر على الحكام. ابن تيمية عميل، ليش هو؟ والله الحكومة التي عاشها ابن تيمية ما تجي في نعل هذه الحكومة، حكومة المماليك التي عاش فيها ابن تيمية وكان يأمر بطاعتها كان عندها انحرافات عقائدية، وفي الحاكمية نفسها يحكمون في أغلب الأشياء بدستور مكين خالد. ومع هذا شيخ الإسلام ما سلم سيفه ولا أمر به، والله كان يقول للحكام أنا أواليكم، هؤلاء يحاربون أنا أواليكم، وصل. والآن من يقدر من يقول هذا الكلام؟ كان الصوفية أهل وحدة الوجود وعبادة القبور والضلالات والانحراف في الحاكمية إلى أبعد الحدود، ما كان تيمية يقلب الناس ليخرجوا على هذه الدولة المنحرفة عقائديا وسياسيا، لأنه يرى أنهم
ما كفروا بالإسلام ويحكم غير ما أنزل الله لهوى ومصالح، ولكن ليس كفرا بالإسلام. فما رأى الإثارة ولا الثورة عليها، ولو عاش في مثل هذه الدولة لعاش والله سعيدا، والله لعاش سعيدا، لأنه يرى كتب تكرر، الحموية التدمرية الطحاوية، ويرى كتب التوحيد تكرر، ويرى كتب السنة تدرس. أنا الآن أتحدى واحد يروح في دول السودان يقرأ هذا الكتاب ولا هذا الكتاب، ولا يقرأ الأصول الثلاثة، ولا يروح أفغانستان، دول الأخوان المسلمين الذين يثور على هذا البلد يتفضلون يروحون يقرؤون واحد من هذه الكتب، والله يحارب. ونعرف أن في عقائد الأفغان تكفير الحنابلة قبل أن يكون وهابية، والله يكفرون الحنابلة قبل أن الوهابية عندهم كفر صريح لا غبار عليه. ورأيتم النشرات بن عثيمين وفلان وفلان كفار عندهم. هل هؤلاء يستطيعون الآن يطبقون مثل هذا الكتاب في بلادهم؟ والله ما يستطيعون. فاحمدوا الله على هذه النعمة ولا تكفروا هذه النعمة. وهؤلاء الذين زلزلوا هذا البلد الآن والله في فتنة عمياء على هذا البلد، فليتقوا الله وليرجعوا إلى منهج السلف، وليحترموا في نفس الوقت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أهينوا وما رأينا منهم إلا الدفاع عمن يهينهم. يتوبوا إلى الله عز وجل ويدركوا ما وقعوا فيه من المشاكل والبلاء العقائدية والفكرية والمنهجية. هذا منهج أهل السنة والجماعة، نحن نؤمن بالله وندين بما في هذه الكتب ولا نخرج عنها قيد شعرة. ومن هنا قال ابن تيمية رحمه الله إن هذه أهل السنة والجماعة هم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، وفيهم الشهداء والصديقون والأبدال، وفيهم أئمة الهدى. كل هذا حق، ولا يوجد الآن هذه الأوصاف إلا في أهل السنة والجماعة المتمسكين بما في هذه الكتب، وقبلها التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله، لأن هذه خلاصات لما في كتاب الله ولما في سنة رسول الله ولفقه سلفنا الصالح. وأختم هذه المحاضرة البسيطة الضعيفة بأن أصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأضرع إلى الله تبارك وتعالى أن يرشد شبابنا إلى سواء الصراط المستقيم وإلى التزام منهج السلف الصالح حتى يكونوا أهل السنة والجماعة. أما الآن فنحن معهم في خلاف في أصول، في أصول في تفسير لا إله إلا الله، وفي الصحابة، وفي أشياء أخرى، وفي طاعة الولاة المسلمين. هذه أصول من أصول أهل السنة، نختلف مع هؤلاء. فليسمع من كان منهم أنه قد وقع في خلاف أصولي لا في أصل واحد بل في أصول. من كان منهم يسمع فليفهم هذا، وليتق الله في نفسه، ولينصح لإخوانه أن يرجعوا إلى صراط الله الحق وإلى منهج أهل السنة والجماعة. والله يمثل من الآن الشيخ بن باز وإخوانه، فالزموا غرزهم فإنهم على الحق يا إخوتان. هم أئمة السلف السلفيين في هذا الأصل، وهم أئمة أهل السنة، ومن يحتقرهم ويعارضهم ويطعن فيهم فإنما يطعن في الإسلام. فنسأل الله أن يتوب علينا وأن يثبتنا على الحق وأن يعيد شاذنا إلى سوائه. إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاك الله خيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعلها تلتبس علينا فنضل. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم الآن فهناك بعض الأسئلة نريدها للشيخ، ولعله جزاه الله خيرا يقتصر في الإجابة نحو ذلك لنحاول أن نمر ولو على بعضها جزاه الله خير. السؤال الأول، بسم الله الرحمن الرحيم، يقول فضيلة الشيخ الرحيم رحمه الله: أشهد الله على أني أحبك فيه. أما سؤالي هل يوجد تفسير كلمة وحدة الوجود التي تطرق لها بعض المفسرين في سورة الحديث فجزاك الله خيرا؟ أقولكم بالله أرجو
وحدة الوجود، أهلها يرون أن الخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق، وقال قائلهم: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في كنيسته. وهذا المفسر ذكر هذه العقيدة وقررها وأثنى على أهلها ولامهم في أنهم ما يشتغلون بالسياسة، يعني تركوا الحياة وقبعوا في زواياهم، وأما يعني لو يعني أضافوا إلى هذا السياسة كان خلص بلغوا القمة في الكمال. فقوله بهذه العقيدة لا غبار عليه.
السؤال الآخر يقول: حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: إذا وجد في مجتمع أهل السنة والجماعة من يضادهم في عقيدتهم من الفرق الضالة، فما الواجب أن يفعله العلماء منهم طلبة العلم العام يحفظون جزاكم الله خيرا؟
الجواب أن هؤلاء ينقسمون إلى دعاة وإلى غير دعاة. أما الدعاة فلهم عقوبات ذكرها أئمة الإسلام، منها النفي كما نفى عمر رضي الله عنه صبيغ بن عثم، ونفي غيره، ومنها القتل كما قتلوا جعد بن درهم وغيره من والحلاج وغيره من أئمة البدع والضلال. وأما الأتباع فلا يرشدون ويبين لهم ويدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم.
الله عليك.
الشيخ طلب من الإجابة فأنا أوجز الإجابة.
تفضل. جزاك الله خير. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد نرجو توضيح بما تسمى جماعة التبليغ وعن سلبياتها وإيجابياتها.
المقام وقد حوصرت في الإجابة لا يتسع للتفصيل وبيان ما عندها، لكن خلاصتهم أنهم يبايعون على أربع فرق صوفية فيها الحلول، يعني الله في الكون وفي الأشخاص وفي القردة والخنازير والفرج إلى غيرها كذلك، وفيها وحدة الوجود وهو ما شرح لكم سابقا، لا فرق بين الخالق والمخلوق، العبد هو الله والله هو العبد، المخلوق هو الخالق والخالق هو المخلوق. هذه توجد في هذه الطرق التي يبايع عليها جماعة التبليغ، ويتبعهم أناس لا يوصلونهم إلى هذه المرحلة، لكن يتخذون منهم جنودا وأتباعا وحماة يذبون عنهم ويذودون عن حياضهم، فإما يعني سيد منهم فيطلع على هذه الحقائق، وإما عبد ذليل تابع جندي فيكون تابعا لهم ما يعرف ما وراء الأكمة، فيكفيه أن يكسبوا ولاءه وأن يجعلوا منه جنديا يحارب أهل السنة ويذب عن سيادتهم وعن أعراضهم. نعم.
جزاك الله خير. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هي الصلاة خلف إمام صوفي وعنده من البدع والسلبيات شيء كثير، وإن لم يوجد غير هذا الإمام هل أصلي في البيت وأنا غير آثم أم ماذا؟ جزاكم الله خيرا.
هذا الصوفي إن كنت أقمت عليه الحجة عنده شركيات وعنده بدع وضلالات، لكن يرى أن هذا هو الدين لجهله وضلاله والبيئة التي عاش فيها، إن كنت أقمت عليه الحجة وأصر على هذا الكفر فلا تصلي وراءه لأنه كافر، وإن كنت لم تقم عليه الحجة فصل وراءه، لكن شريطة أن تقيم عليه الحجة. فإذا أقمت عليه الحجة فلا تصلي وراءه، وأصر على شركه وكفره. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ألاحظ فما إذا تغير من الأنظار إلى أن بعض الناس يحب ويبغض ويوالي ويعادي على شخص بعيد، إما من الأحياء وإما من الأموات، مع أن هذا الإسلام عند أصدق المنهج هو المعتقد، ولا يكون فيه تجريحا ليحذر الناس الشباب وإلى ذاته. كما وقفنا من هؤلاء يقول
هذا منشأه الغلو الذي حاربه الله تبارك وتعالى، ولي آل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فالغلو حتى في رسول عليه الصلاة والسلام لا يجوز. كيف في أشخاص آخرين مساكين؟ كيف إذا كانوا مبتدع ضالين؟ كيف تعقد الولاء والبراء من هذا وصفه؟ توالي فيه وتعادي فيه وتغلو فيه وتقدسه، هذا لا يجوز. الولاء لله والبغض لله، أن حتى الأنبياء نحبهم في الله والصالحين نحبهم في الله، والكفار والمبتدعون نبغضهم في الله عز وجل. فالولاء لله والحب فيه والبغض فيه. فإذا كان على غير وجه فهو في سبيل الشيطان وليس من الله في شيء. نعم. مذهب أهل السنة والجماعة إثبات صفات الله تبارك وأسمائه وصفاته وأفعاله الثابتة في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا المجيء ذكره الله في سورة البقرة وفي سورة النحل وفي سورة الفجر، يا ربك والملك صفا صفا، وأظن في الأنعام. فأهل السنة آمنوا بأن الله يجيء على الوجه اللائق به كسائر صفاته، ذاته لا تشبه ذوات المخلوقين، استواءه لا يشبه استواء المخلوقين، نزول لا يشبه نزول المخلوقين، مجيئه كذلك لا يشبه مجيء المخلوقين. فما المانع من أن يأتي الله تبارك وتعالى عباده ليفصل بينهم ويحكم بينهم؟ ما هو المانع؟ يعني من صفات الحي، الحي هو الذي يفعل، والله فعال ما يريد، فهل يعجز الله عن المجيء؟ يعجز الله عن المجيء؟ هل يحرمون على الله أن يأتي إلى حيث شاء كما شاء سبحانه وتعالى ليفصل بينهم بالعدل سبحانه وتعالى؟ يعني لا يستبعد المجيء إلا من جماد كحجر، ما فيش مكينة السوق مثلا، لو هو كان جماد ولو مكينة وبنزين حركه يمكن يروح يطير في الهواء وهو جماد، ها؟ والحيوان الذرة والنملة والحاجة تقدر تتحرك وتذهب في حيث شاءت، والله سبحانه الأقل من هذا وأعجز؟ تعالى عن ذلك. فهم يريدوا أن ينزه الله فينسبون إلى الله عز وجل ما لا يعرف، فيفرون من الرمضاء إلى النار كما يقال. بارك الله فيكم.
جزاك الله خير. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومعك نرجو منكم أن توضحوا لنا أهل السنة من البدع. فإذا اعتقد أحد الناس مذهب أهل السنة في العقيدة ولكن لم يكن يسلك منهجه في دعوته ومنهجه وجزاه الله خيرا.
موقف أهل السنة على حسب من أهل البدع على حسب تلك البدع، فقد تكون كفرا وقامت على صاحب الحجة فيكفرونه ثم يقتلونه وقد ينفونه، وقد لا تكون كفرا فيكون إما داعية إلى بدعته أو غير داعية، فإن كان داعية حاربوه وقد يقتلونه يأمرون بقتله ولا يروون عنه ولا يأخذون منه علما ولا يجالسونه، وإذا كان قد يكون عنده بدعة كالقدر أو الإرجاء لكن عنده شيء من الصدق وعنده شيء من أو عنده صدق ودين وعدل ولم يدعو إلى بدعته أبدا، فإن هذا الصنف قد روى عنهم أهل السنة لكنهم كثير منهم يبين يقول فلان عنده قدر، فلان وإن روى وإن كان حمل الحديث ورواه لكن عنده بدعة القدر، فلان وإن روى الحديث وأخذ عنه فلان وفلان فلان الأئمة فإنه عنده بدعة الإرجاء مثلا أو بدعة الخروج، والرواة عن الخوارج قليل وعن الروافض لا يروون أبدا، ما في رواية عن الروافض، إنما الرواية حصلت عن القدرية وعن المرجئة، ويعني رواية واحدة تقريبا في البخاري في غير الأصول عن عمران بحطان. فهذا موقف على السنة والبدعة، إما تكفير من السنة التكفير بعد إقامة الحجة، وإما حتى لو لم يكفر ببدعته لكن يدعو إليها يقتل وينفى، وإذا كان غير داعي مسالم يعني كما نقول خيره مضمون وشره مأمون فإن هذا يستفيدون منه ويأخذون بقدر الحاجة، لأنهم كانوا قد أصلوا في أول حدوث البدع ألا رواية البدع، وضع هذه القاعدة فكانوا يقولون أخبرون عن رجالكم، فإن كان من أهل السنة قبلوا روايته وإن كان من أهل البدعة ردوا روايته، هذا رواه الإمام مسلم في مقدمته. ثم على مر الأيام وتعلم أهل البدع وشاركوا أهل السنة في حفظ كريم الحديث، وجد أهل السنة يعني ضرورة لحفاظ الدين، هذا أمر ضروري لأن من الضروريات الخمس الحفاظ على الدين، هذا العقل وهذا الحفاظ على الدين، فالحفاظ على الدين بحفظ رواياته وبالقتال عنه وقتل المرتدين عنه، فمن الحفاظ على الدين وعدم تضييعه ألا نضيع هذه السنة التي لو لم نأخذها عن هؤلاء لضاع ديننا، فاضطر أهل السنة إلى الأخذ منه فأخذوا عنه، والضرورة كما يقال تقدر بقدرها. ثم لا يروون عنهم بداعهم والعياذ بالله ولا يأخذون شيء بل يحاربونها.
جزاك الله خيرا. هل يقول وفقكم الله، يقول عند شارح حديث رويته قال الشارح في هذا الحديث وما ادري اين وجده، يقول وفقه الله يتوقع النبي قتل كلام الشارح يتوقع النبي صلى الله عليه وسلم ان تقول الحياه عن رويته في رويته، اما هو تلبيكم
حول كلمة
يتوقع ما هو
البديل
بهذه الكلمة.
على كل حال الرسول وغيره لا يعلم الغيب، لأن علم الغيب من خصائص الله تبارك وتعالى، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وأبو حنيفة رحمه الله وعائشة تقول رضي الله عنها قبل أبي حنيفة كما في الحديث المتفق عليه، من أخبرك أن محمدا يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية. فلعل المفسر أخذ لعل من كلمة النبي، أخذ كلمة يتوقع من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعل الحياة، لأن لعل التوقع، فلعله أخذها من هذا. الرسول ما يبدل أن يتوقع شيئا عليه الصلاة والسلام، وأما إذا أخبر عن الله خبرا جازما فهذا لا يجوز إلا تصديقه، فهو أخبر عن أشياء في المستقبل كثيرة جدا وحصل كثير منها كما أخبر، فهو لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. لكن في مثل هذا يعني ما قال الرسول إن الله أخبرني، وإلا قال ستطول بك الحياة، لو قال ستطول بك الحياة نقول هذا خبر عن الله عز وجل، لكن قال لعل الحياة تطول بك، فربما أخذ كلمة يتوقع من كلمة لعل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد على أهله
قاله
سؤال هل النسبة هذا يقول هل النسبة التي يأخذوها الكفلاء من عماله حلال أم حرام وهل العامل له ذنب إذا دفع ذلك جزاكم الله خيرا
وشكرا الرشوة ولا هي الشيء
لا عمو يعني يأخذ عليه كل شهر من الدريان قبله يكفله ليعمل
والله الظاهر أن هذا لا يجوز لأن هذا يعني كأنه عبده يأخذ عليه خراج وبما يستحل مال أخيه فإما أن يستعمله ويدفع له أجره كاملا وثلاثة أنا خصمهم ومنهم يعني رجل استأجر أجيرا ثم لم يعطيه أجره فكيف يأخذ منه مالا بدون أي مقابل هذا ظلم لا يجوز أنت يا أخي الدولة تسمح لك باستخدام عمال لحاجتك أنت تستخدمه أنت في ما تحتاج من العمل أما أن تأتي به ثم يذهب يبحث ونفسه عن العمل فإذا وجد عمل أخذت منه هذا صار عبدا وهذا خراج ولا يجوز هذا حرام لا شك فيه
لله شرح خير نسأله الله أن يوفق المسلمين أن يتقيد بالحلال والحرام
آمين
وهذا لعله إن شاء الله ما يكفر خصوصا إذا كثرت الفتاوى حول تحريمه لأن الله سبحانه وتعالى يوفق من في قلبه ما أن يرجع إلى الحرام هذا السؤال يقول عن الشيعة خارجة من 72 فرقة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها يكفر الرافضة
نعم الرافضة سمعت أن الشيخ الباز يفتي بكفرهم وأن للأتباع حكم المتبوعين فاذهبوا إليه اسألوه أنا لا أفتي وقد أفتى في الموضوع الشيخ الباز
لأن هذا السؤال الأخير يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما هي نصيحتكم للمبتدئ في الاستقامة كيف يتعلم وما الأسس التي يقوم عليها حتى يعبد الله تعالى على بينة وما الكتب التي تنصحونني بها جزاكم الله خير الجزاء
أولا يجب أن يتعلم الأمور التي كلفه الله تبارك وتعالى بها منها الاعتقادية أن يعرف الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته خصوصا قضية الاستواء والعلو وما شاكل ذلك وأن يتعلم معنى الشهادتين حتى لا يقع في مناقضتها ويعرف شروطها ويعرف نواقضها ثم يتعلم يعني يحفظ من القرآن إذا استطاع أو استطاع حفظه فليحفظه ما دام يريد أن يطلب العلم وليحفظ من السنة يبدأ بالمختصرات مثل بلوغ المرام أو عمدة الأحكام ويحفظ في التوحيد أو يقرأ في التوحيد الأصول الثلاثة ثم كشف الشبهات ثم كتاب التوحيد لأن هذه أمور أصبحت ضرورية لطلاب العلم لا يأمن طالب العلم إذا لم يتقن هذا الباب أن يقع في الشرك لكثرة دعاته ولكثرة الفتن فلا بد أن يتحصن هذه الكتب ويقرأ في توحيد الأسماء والصفات مثل الواسطية مثل هذا الكتيب الصغير ومن السهل أن يقرأه ويفهم في أيام قليلة إن شاء الله فإذا أراد أن يواصل في طلب العلم فالمجال مفتوح وسيقود جر الأمر بعضه بعضا سيدرس في الأمهات وسيدرس في كتب التفسير وهي معروفة وسيدرس في كتب الحديث وشروحه وسيدرس في النحو وسيدرس في الأشياء هذه وإن أراد أن يقتصر على الأمر الضروري الذي يلزمه في حياته فيتعلم ماذا يلزمه من الصلاة ومفسدات الصلاة حتى لا يقع في المفسد منها وكذلك يعرف الزكاة إذا كان عنده مال يعرف نصب الزكاة وما يجب عليه فيها ويعرف الحج إذا كان من يستطيع الحج يعرف كيف يحج ويعرف مفسدات الحج ومشاكل ذلك هذه فروض الأعيان التي نص عليها العلماء ثم فروض الكفايات إذا أراد أن يشارك في فروض الكفايات فيشرع يدرس على النسق الذي ذكرناه له سابقا. والله رأيكم أنا مستعد معلم معلم. الله يبارك فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد هل تلك يدي الله يمين ورجو ذكر الدليل على ذلك وتخافون الله والسلام عليكم.
كالتاية يديه يمين في صحيح مسلم والبخاري رسول الله قالها فهذا هو الدليل يعني لا يستدل لرسول الله الله رسول الله قالها والله نفس أن له يدين بل يداه مبسوطتان ما منك التسجيل لما خلقت بيدين إلى آخر الآيات التي ذكر الله في إثبات هذه الصفة. والرسول بيّأ أن كفاية يديه أن كفاية يديه يمين عليه الصلاة والسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. قول فضيلة الشيخ ما الواجب الذي يجب علينا أن نقوم به في مقابل ما يقوم به في وقت الحاضر العلمانيين والماسكيين وبقايا المعتزلة وأذنابهم في تشويه سمعة أهل السنة والجماعة والعدوان على مذهبنا حتى الأنواع من الأقوال والأفعال والنشرات والدعايات وما إلى ذلك من أعمالهم الخبيثة نرجو تخصيص ذلك في نقاط حتى نستطيع الرد عليهم وأخذ شيقة من أقوالهم وأفعالهم وجزاكم الله خير الجزاء.
قضية العلمانيين خصوصا في هذا البلد أنا ما أعرف علماني يعني ممكن النفاق موجود يعني هذا وجد في عهد الرسول وجد في العهود كلها إنسان يصلي يصوم معه يقول لك أنا مسلم وهو منافق يعني تسمية الشرعية نسمي هذا منافق فقد لا يعد يعني أن يصوم في هذا المجتمع منافقين كما وجد في المجتمع الرسول والصحابة وغيرهم لكن فلان علماني الآن أنا ما أعرف في المملكة وقد طلب مني ناس إلا أقصر في العلمانية وفي العلمانية فقلت إنما أنا لست متخصصا في العلمانية أعرف مشارك مشاركة من بعيد بعيد لكن في ناس تخصصوا في دراسة العلمانية وقد كتبوا فيها وسيكتبون وأريحوني ما هذا شغلوني راحوا لي وقلت لقائمة بأسماء العلمانيين وقائمة بأسماء كتبهم حتى أجيب يعني من طلق واضح من كتب على الأقل هربوا ما جاءوني وجعني آخر وطلب هذا المطلب وشرده ما جعل اليوم هذا باسم واحد من أسماء العلمانيين ولا بكتاب من كتبهم فإن كان يوجد خذ كتاب ورد عليه وإذا قدرت تألب تفبر عليه شهود أنه ملحد زنديق قدمه للمحاكم في محاكم شرعية هذا مرتد إذا أثبت ردته فهذا يقدم إلى المحكمة يحاكم إذا ثبت على حق الردة فيجب أن يقتل يستتاب فإن تاب وأنهض ترك وإن أصر على رده يقتل هذا حكم الله تبارك وتعالى وقد يوجد علمانيون في الخارج لأن البلاد أخرى حر عندهم حرية ينشر كلامه في الصحافة وينشر كتابه في المؤلفات كما سمعتم أبو زيد هذا اللي حاكمه قبل أيام في مصر يعني نشر إلحاده فرد عليه علماء الأزهر وحاكموا وأدين لكن يبقى بلا ما تحكم بشريعة الله ما قتله يجب قتله نعم لكن أنا أرى أن في مسألة العلمانية تضخيم كبير جدا من بعض السياسيين ليتمكنوا من الاستيلاء على شبابنا من الاستيلاء عليهم واحتوائهم فهم يضخمون مسألة العلمانية 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 وأنتم تتركوا العلمانية وتتكلموا علينا والله العلمانية موجودة في فكر الأخوان المسلمين والماسونية والله موجودة والله موجودة الماسونية والعلمانية عرفتم؟ طيب القول بالاشتراكية مو علمانية القول بالاشتراكية مو كفر القول لا بد للإسلام أن يحكم لأنه العقيدة الوحيدة الإيجابية الإنشائية التي تصوغ من الشيوعية والمسيحية مع المسيحية الكاملة ما هذا علمنا؟ القول بتعدد الأديان وحماية الأديان ورأي في الجهاد مرة الإسلام من حماية الأديان ما هو علمها؟ هل توجد في كبار دعاة هؤلاء
والآن اقرأوا القرضاوي، اقرأوا الترابي، اقرأوا دائرة الأديان، اقرأوا لجواز تعدد الأديان. عرفتم؟ هذه أخش من علمنا، ما يقول عنها العلمانيين بل دعاة جديد الدين. إيش هذا المنطق يا أخي؟ أنت مسلم قل لي حق يا أخي، لا تتناقض، لا تخلي بارك الله فيك تحكم على هذا بما تريد وتعطب هذا بهواه. إذا كان عندك حق أحكم على الناس، لا فرق بين القريب والبعيد، أحكم على نفسك. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. أنا الآن لما أسمع كلام في العلمانيين أقول دول بدل كلهم علمانيين، بحيث أشوفكم علمانيين أتصوركم على تضخيمهم المذاهب العلمانية. لا أرى أحد إلا يقول هذا علماني، تضخيم شديد وتقدير. حتى أنا أركب لواحد يعني سواد الأمة، أخطر بدعة وأشد بدعة الآن هي العلمانية، وأصبح سواد الأمة ومثقفوها ومدرسوها علمانيين. يعرف العلمانية بأنه لا فرق بين الإسلام واليهودية والنصرانية والبوذية والمجوسية إلى آخره. أنا خلاص الآن سواد الأمة بحكم الغالب المجتمع هذا كل العالم الإسلامي الآن علمانيين، أليس بحكم الغالب ولا لا؟ فالآن خلاص أنا أشوف دحين إذا كان معظمكم يعني عددكم 100 يمكن 70-80 منكم علمانيين، فهذا تضخيم كاذب فاجر، القصد منه صرف الناس عن الدفاع عن العقيدة والمنهج السلفي. وإذا قاموا إلى هناك إلى المسجد شوفوا يصرفون علمانيين ويتكلموا علينا، شوفوا يسوون يتكلموا كلها حيل سياسية، فافهموا هذه المكايد. نعم.
السؤال الأخير، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول إن بعض الشباب من أكثرهم ينصنعون بأسماء مشهورة على أمثلة ترابي ويجعلونهم من أهل السنة، فما فضيلتكم فيما يقولون؟
أنا أقول كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. والله إذا لم يكن الترابي بعيد بعيد عن أهل السنة فالخميني سني، الخميني والله الخميني يأنف من بعض أفعال الترابي. وحتى لما استقبل الباب غضب عليهم الإيرانيون وسأت علاقة بينهم، استقبل الباب ونصبوا له صليبا لم ينصب في التاريخ مثله، قولوا 11 مثل 3 أدوار. ثم عقدوا 3 مؤتمرات لوحدة الأديان ويتكلم فيها الترابي ويدعو بشجاعة إلى وحدة الأديان ويطلب من العلماء المسلمين ومن إخوان المسيحيين أن يتشاركوا في هذه الدعوة العظيمة. في هذا يكون أهل السنة حتى ما هم أهل البدع، أعوذ بالله، نعوذ بالله، ويطعن في الصحابة وعنده أشياء لا أول ولا آخر من الضلالة. من يقول من أهل السنة؟ إن كان سنتك أنت سنة الشيطان فلا بأس، أما سنة محمد فهي منه براء ومنها براء، وأما سنة الشياطين فيمكن يكون منها. الله يبارك فيكم،
جزاكم الله خيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مقصوما وتفرقنا تفرقا معصوما.